الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 50 بعد 100 من جامع الصحيح ما ليس في الصحيحين، وهو 12 من كتاب الصلاة. قال رحمه الله: وجوب الصلوات الخمس. وهذا معلوم بالكتاب والسنة والإجماع، بل يكاد أن يكون من المعلوم ضرورة. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، في آيات كثيرات يأمر الله عز وجل بذلك. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وأما السنة فمستفيضة، بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما. وهكذا في حديث عمر لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفي حديث طلحة بن عبيد الله سئل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عليه من الصلاة، قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا أن تتطوع. متفق عليه. وهكذا في قصة النعمان بن قوقل كما في مسلم: يا رسول الله، إن صليت المكتوبات وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال: نعم. وهي خمس صلوات خففهن الله بعد أن افترضهن 50 صلاة كما في حديث المعراج، والصلاة بعشر أمثالها، فصارت 50 في الفضل وخمس في ما يؤتى به، منها 3 صلوات ليلية: المغرب والعشاء والفجر، وصلاتان نهارية: الظهر والعصر. وكان الشأن ما جاء عن عائشة: فرضت الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ركعتان، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قال رحمه الله: قال الحاكم رحمه الله: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن النصر الخولاني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن أبي يحيى بن عامر الكلاعي قال: سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا في حجة الوداع، كانت في السنة 11 من الهجرة، السنة 10 من الهجرة، وهو على ناقته الجدعاء، وله ناقة أيضا العظباء، قد جعل رجليه في غرزي الركاب، وهو ما يكون على ظهرها للاعتماد عليه يتطاول اسمع الناس. فقال: ألا تسمعون صوتي؟ فقال رجل من طوائف الناس: فماذا تعهد إلينا؟ بمعنى أن نسمع فما تأمر. قال: اعبدوا ربكم، وفي رواية: اتقوا ربكم، فبدأ بالتوحيد، وصلوا خمسكم أي الصلوات المفروضات المذكورات، وصوموا شهركم أي شهر رمضان، وأدوا زكاة أموالكم فيما افترض عليكم من المال الزكوي، ويأتي حكمه في كتاب الزكاة إن شاء الله، وأطيعوا ذا أمركم أي من المسلمين في طاعة الله عز وجل، تدخلوا جنة ربكم. أي أن هذه الأركان من أسباب دخول الجنة. وقد يقول قائل: لماذا لم يذكر الحج؟ قيل: قد ذكر في بعض الروايات، والله أعلم. قال: قلت يا أبا أمامة: فمثل من أنت يومئذ؟ قال: أنا يا ابن أخي يومئذ من 30 سنة، وزاحم البعير، ودحرجه قربا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، هذا حديث حسن. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة يقول: رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في حجة الوداع على الجدعاء واضع رجليه في غراز الرحل يتطاول يقول ألا تسمعون؟ فقال رجل من آخر القوم ما تقول؟ قال اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمركم تدخلوا جنة ربكم. قلت له فكم سمعت هذا الحديث يا أبا أمامة؟ قال وأنا ابن 30 سنة. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرحمن عن معاوية بن صالح به هذا حديث حسن. وقد تقدم في كتاب العلم رقم 77 باب رفع الصوت بالعلم. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا شبل بن عباد وابن أبي بكير يعني يحيى بن أبي بكير قال حدثنا شبل بن عباد المعنى قال سمعت أبا قزعة يحدث عن عمرو بن دينار يحدث عن حكيم بن معاوية البهزي عن أبيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني حلفت هكذا ونشر أصابع يديه يعني حلف 10 أيمان حتى تخبرني ما الذي بعثك الله تبارك وتعالى به. قال بعثني الله تبارك وتعالى بالإسلام. والإسلام في المعنى العام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال وما الإسلام أي ما أركانه وما واجباته المتحتمة؟ قال شهادة لا إله إلا الله التوحيد وأن محمد رسول الله الإقرار بالرسالة والانقياد لها وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة أخوان نصيران أي الصلاة والزكاة. لا يقبل الله عز وجل من أحد توبة أشرك بعد إسلامه بمعنى أنه قد لا يوفق وإلا من تاب تاب الله عليه. قال قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. ثم قال ها هنا تحشرون ها هنا تحشرون ها هنا تحشرون 3 ركبانا ومشاة وعلى وجوهكم توفون يوم القيامة 70 أمة أنتم آخر الأمم وأكرمها على الله تبارك وتعالى تأتون يوم القيامة وعلى أفواهكم الفدام أول ما يعرب عن أحدكم فخذه. قال ابن أبي بكير فأشار بيده إلى الشام فقال يا إله هنا تحشرون هذا حديث حسن. وأبو قزعة هو سويد بن حجير وهذا من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاها. أظن قد تقدم في الصلاة في الآن رقم 112. قال أهمية الصلاة في نفوس المسلمين وكونها آخر ما يتركونه من الإسلام. قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال الله عز وجل للمصلين الذين هم على صلاتهم دائمون بينما المخالف يضيعها فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وعمر بن الخطاب حين أصيب جعل يقول لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وابن مسعود رضي الله عنه يقول فحافظوا على هذه الصلاة حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى وإن الله افترض على نبيكم سنن الهدى. حديث مسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن إسماعيل ابن عبيد الله أن سليمان بن حبيب حدثهم عن أبي إمام الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينقضن عرى الإسلام عروة عروة يعني يذهب منه الركن بعد الركن والواجب بعد الواجب. وهذا من قصور المسلمين في الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الإسلام سيعود غريبا كما بدأ. فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها يعني ما يحاولون في الرجوع إلى الأولى واستدراك ما فات. وهذا من ضعف الاستقامة. وإلا لو أنهم رجعوا إلى استدراك ما فات لصلح حالهم. وأولهن نقضا الحكم بما أنزل الله عز وجل فتجد من يتحاكم إلى غير شرع الله، أو ربما جار في الحكم، وآخرهن الصلاة. استدل به على أن من ترك الصلاة صار من غير أهل الإسلام، لأنه لم يعد معه من عرى الإسلام. هذا حديث حسن، حديث أخرجه محمد بن نصر في الصلاة، فقال رحمه الله: حدثنا أبو جعفر عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا الوليد بن مسلم به. ويأتي إن شاء الله في كتاب الدلائل 2394 أخبار صلى الله عليه وسلم بتعاون المسلمين بالدين 3072، كتاب الأيمان والنذور اليمين بغير ذكر أداة القسم والمقسم، كتاب المار 3225، باب الحكم عروة من عرى الإسلام والرد على من الذين يقولون فصل الحكم عن الشريعة. قال: فضل الصلاة، وهذا رد على من زعم أن الفضائل إنما تكون في المستحبات لا في الواجبات، إن الله عز وجل قد امتدح المصلين وأثنى عليهم ووعدهم الخير العظيم، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم امتدحهم وأخبر بما لهم عند الله من الفضل الجزيل وما هم عليه من الفعل الجميل. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي مكفرات الذنوب، خمس صلوات اليوم والليل افترضهن الله على عباده، فمن أحسن وضوءهن وخشوعهن وركوعهن كان له عند الله عهدا يدخله الجنة. في حديث جابر: أرأيتم لو أن نهر باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: ذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. ومما يدل على فضلها أن أول ما يحاسب عليه الناس يوم القيامة من عمل الصلاة، ومما يدل على فضلها تكرارها في اليوم والليلة وفرضيتها على المستطيع على الوجه الذي يستطيع، خلاف بقية الأعمال. ومما يدل على فضلها أنها فرضت على جميع الأمم، وأذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديق أنه كان صادق الوعد، وكان رسول النبي، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، كان عند ربه مرضيا. ومن فضائلها أن الله أمر بها محمد صلى الله عليه وسلم بغير واسطة جبريل عليه السلام. ومن فضلها أن الله جعل خمس صلوات بخمسين صلاة. ومن فضلها أن نوافلها فيها من الأجر الكبير، من صلى لله 12 ركعة تطوعا غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة. كما في حديث أم سلمة أم حبيبة عند مسلم. قال الإمام البزار رحمه الله: حدثنا أبو كريم قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم الرجل كان أول ما يعلمنا الصلاة، وقال: علمه الصلاة. هذا حديث صحيح، الحديث في مسلم، لكنه في غير كتاب الصلاة، لعل الشيخ رحمه الله لم يقف عليه في موطنه، بل وفيه زيادة في صحيح مسلم: يزيدهم اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. هذه الدعوات المباركات. والحديث قد تقدم في كتاب العلم 52 باب تقديم الأهم في التعليم. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا روح عن هشام عن همام، همام مقحم بين هشام وهو ابن حسان وواصل مولى أبي عيينة كما في الحلية وفي معجم الطبراني، عن أبي واصل مولى أبي عيينة عن محمد بن أبي يعقوب عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة فأتيته، يعني الخروج معه، فقال يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة لفضلها. فقال اللهم سلمهم وغنمهم، المصلحة الشرعية مقدمة والحياة في سبيل الله أفضل من الموت في سبيل الله. قال فسلمنا وغنمنا استجاب الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة ثانية فأتيت مسارعا إلى الخيرات، فقلت يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة. فقال اللهم سلمهم وغنمهم. حرص أبي أمامة على الشهادة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلح حاله. قال ثم أنشأ غزوة ثالثا فأتيته، فقلت يا رسول الله إني أتيتك مرتين قبل مرتي هذه، فسألتك أن تدعو الله لي بالشهادة، فدعوت الله عز وجل أن يسلمنا وغنمنا، فسلمنا وغنمنا يا رسول الله فادعو الله لي بالشهادة. قال اللهم سلمهم وغنمهم. قال فسلمنا وغنمنا. ثم أتيت فقلت يا رسول الله مرني بعمل. علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يدعو له بالشهادة. قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، أي التطوع، أما صوم الفريضة متعين، وإلا فصوم التطوع صيام ثلاثة أيام من الدهر مع من الشهر مع صوم شهر الصبر كصيام الدهر. قال فما رؤي أبو أمامة ولا امرأته ولا خادمه إلا صياما استجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فكان إذا رؤي في دارهم دخان بالنهار قيل اعتراهم ضيف، وليس هذا من الرياء، إن بعض ربما يريد أن يكتم صومه ويكتم صلاته ويكتم بعض شأنه. الأمر إلى الله، عليك أن تخلص بقلبك ولا يضيرك ما ظهر من عملك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نزل به منازل. قال فلبث بذلك ما شاء الله، ثم أتيت فقلت يا رسول الله أمرتنا بالصيام فأرجو أن يكون قد بارك الله لنا فيه، يعني لم يثني على نفسه به وإنما يعرض أنه قد صام ويرجو القبول. يا رسول الله فمرني بعمل آخر. قال اعلم أنك لن تسجد لله سيدة، أي لن تصلي لله صلاة، لأنه لم يؤثر أنه يتقرب إلى الله عز وجل بسيدة مفردة إلا ما كان من سجود التلاوة أو سجود الشكر، إلا رفع الله لك بها درجة أي في الجنة وحط عنك بها خطيئة أي سيئة. ويشهد له حديث ثوبان عند مسلم إنك لن تسجد لله سيدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، وهكذا حديث أبي فراس كعب الأسلمي قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذاك، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. قال حدثنا روح قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة قال أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوا فأتيته فذكر معناه، إلا أنه قال مرني بعمل آخذه عنك ينفعني الله به، قال عليك بالصوم لعظيم فضله لا سيما في أيام الشتاء، الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. قال حدثنا فتر بن حماد بن واقد قال حدثنا مهدي بن ميمون عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا بهز بن أسد وحدثنا مهدي بن ميمون فذكره مطولا كالأول، وقال حدثنا يزيد حدثنا مهدي بن ميمون فذكره. هذا حديث صحيح فله علة غير قادحة فقد رواه الإمام أحمد. قال حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب الضبي قال سمعت أبا نصر يحدث عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة فذكره، فأخرجه النسائي من طريقين إلى شعبة فذكر واسطة بين محمد بن أبي يعقوب ورجاء بن حيوة، فهذه علة لكنها غير قادحة لأن النسائي رحمه الله قد أخرجه قبله في تصريح محمد بن أبي يعقوب بالأخبار من رجاء بن حيوة، فعلى هذا فالحديث من المزيد في متصل الأسانيد فثبت الحديث والحمد لله. والمزيد في متصل الأسانيد هو زيادة راوي بين راويين قد سمع أحدهما من الآخر ذلك الحديث بعينه، وشرط أن يصرح بالتحديث في موطن الزيادة. قال رحمه الله قال البزار رحمه الله كما في كشف الأستار حدثنا يوسف بن موسى محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب امرأة، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأذن له، فانطلق في يوم مطير فإذا هو بالمرأة على غدير ماء تغتسل. يعني لم يكن لهم كنف مثل الآن، والغدير الماء المتجمع. فلما جلس منها مجلس الرجل من المرأة ذهب يحرك ذكره فإذا هو به هدبة رحمة من الله حتى لا يقع في الأمر الأشد. فقام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 ركعات، فأنزل الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات تذهبن السيئات الآية. قال بزار لا نعلم منه بهذا اللفظ إلا عن ابن عباس، ولا نعلم رواه عن ابن عيينة إلا عبيد الله بن موسى. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث صحيح جاله رجال الصحيح، ومع ذلك هو في حديث معلم 238. قال الحديث ظاهر والصحابة، لكن قال الإمام أحمد قد سئل عن هذا الحديث قال ما أرى هذا إلا كذابا أو كذبا وأنكره جدا. انتهى من العلل. وقال أبو حاتم الرازي وقد سأل عن هذا الحديث ولده كما في العلل هذا خطأ. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن يحيى عن جعد عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، ولكن الحديث ثابت بمعناه في الصحيح عن عبد الله بن مسعود، فقال الرجل ألي هذه خاصة يا رسول الله أم لجميع الأمة؟ قال بل لجميع أمتي كلهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أبو غالب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من خيبر ومعه غلامان، فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أخدمنا، فقال خذ أيهما شئت، فقال خري، قال خذ هذا ولا تضربه فإني قد رأيته يصلي مقبلنا من خيبر، وإني قد نهيت عن ضرب أهل الصلاة. وأعطى أبا ذر الغلام الآخر فقال استوصي به خيرا، ثم قال يا أبا ذر ما فعل الغلام الذي أعطيتك؟ قال أمرتني أن استوصي به خيرا فأعتقته. هذا حديث حسن، الشاهد ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الغلام الذي يصلي، هذا دليل على فضل المصلين على غيرهم ممن تركوا هذه الشعيرة العظيمة، بل إن تاركها بالكلية كافر كفر أكبر مخرج من الملة. قال رحمه الله، قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو بن سلمة قال أخبرنا أبو غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامان، فوابى أحدهما لعلي صلوات الله عليه وقال لا تضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا، وأعطى بدر غلاما وقال استوصي به معروفا فأعتقه، وهذا من حسن صنيع أبي ذر. فقال ما فعل؟ قال أمرتني أن استوصي به خيرا فأعتقته، استدل بالعموم، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يحسن إليه في ملبسه ومطعمه ومشربه وأن لا يكلفه ما لا يطيق. هذا حديث حسن، وحجاج هو ابن من هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد قال رحمه الله حدثنا حسن بن موسى وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة به وتصحف عنده أبو غالب إلى أبي طالب قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله في الصلاة حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عفان عن حماد بن سلمة قال حدثنا أبو غالب عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، نهاه الله والنهي له نهي لأمته. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بهذا الإسناد مثله، هذا حديث صحيح حسن وحجاج بن منهال، ويأتي كتاب البيوع إن شاء الله باب العتق 1767، كتاب الجهاد والغزوات 1092، باب غزوة خيبر صحيح الألباني في الصحيح 1428.